أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق، ذكرنا أن الإرث له أركان ثلاثة، وهو الوارث والمورث والمال المورود. وكان الكلام في وما زال في مسألة شروط، بعض الشروط الخاصة في الأركان. انتهى الكلام عن القسم الأول وهو من؟ وهو المورث. الكلام يقع في الوارث، أركان الوارث، الشخص الذي يرث. خب، يشترط في الوارث عدة أمور. الأمر الأول الحياة، بمعنى أن يكون الوارث حيا عند موت المورث، أن يكون الوارث حيا عند موت المورث. فلو مات المورث والوارث مقترنين في الزمان، في زمان واحد مات مثلا، لا يرث أحدهما الآخر. فالولد إذا مات في زمان فوت أبيه لا يرث الولد الوالد، لأنه يشترط أن يكون الوارث حيا عند موت المورث. هذا شرط واقعي، لكن الحكام الضائع شرط واقعي، لكن بمعنى أنه قيمة مقام الواقع الثبوت الظاهري، فلا تتبينه وقالت بأنه حي، أو عندنا استصحاب ثبت حياته، كفى ذلك في إثبات الإرث. نعم، لو انكشف بعد ذلك خطأ البينة، انكشف خطأ الاستصحاب، انكشف خطأ الأمارة، يتبين بأنه هذا الإرث لم يقع في محله. واضح؟ يعني هذا القسم الذي أعطي لهذا الشخص يوزع على الباقي الورثة. واضح مطلب؟ خب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أهلية التملك، بمعنى الوارث إنما يرث إذا كان أهلا للملكية. إذا كان أهلا للملكية، مثلا لو ماتت الأم وكان في بطنها جنين، لو ماتت الأم وكان في بطنها جنين، هل يرث هذا الجنين أمه أو لا؟ قالوا الجنين لا يرث أمه. لماذا؟ لأن الجنين قبل تولده وقبل خروجه من بطن أمه ليس أهلا للتملك. واضح؟ ليس أهلا للتملك، لأن التملك مشروط بشروط منها الحياة. فإذا الشرط الثاني أن يكون الوارث أهلا للتملك. هناك لو دققون في المورث، قلنا ماذا؟ قلنا يشترط أن يكون أهلا للتمليك في المورث أمس. هنا قلنا أهلا للتملك، وفرقنا في الدرس السابق بين التمليك والتملك. هنا الوارث تملك أو تمليك؟ تملك، لأنه هو الذي يقبل الملك. فهنا نقول أن لا أن يكون ماذا؟ أن يكون أهلا للتملك. الشرط الثالث وجود المقتضي للإرث. وجود المقتضي للإرث، بمعنى أن الوارث لكي يرث الميت لا بد من وجود علة مقتضية للإرث، وهذه العلة ستأتينا اليوم، إما سبب وإما نسب. هذه العلة المقتضية للإرث إما السبب وإما النسب، كما سيأتي اليوم إن شاء الله. هذا وجود المقتضي يسمى. الشرط الرابع عدم المانع. بمعنى أن لا يوجد هناك مانع بين الوارث والمورث. وبناء على ذلك ابن الكافر لا يرث، الابن الكافر لا يرث، الابن الكافر لا يرث. فإذا مات الأب المسلم وكان ابنه كافرا فهذا الكفر مانع، الكفر مانع من الإرث. وإن كان هناك مقتضي وهي البنوة والأبوة مثلا، هناك مقتضي موجود، إلا أن هنا مانع وهو الكوف. كذلك أيضا من الموانع قاتل أبيه، الشخص إذا قتل أباه فالقاتل لا يرث المقتول حتى وإن كان مسلما القاتل. القتل من الموانع. سيأتي تفصيل إذا كان بحق في كلام، سيأتي في بعض الموانع إن لم يكن بحق، بشرط لن يكون بحق. هذا هو الركن الثاني وهو الوارث. الركن الثالث الموروث. يشترط في الموروث ثلاث أمور. الأمر الأول أن يكون الموروث قابل للملكية، وبناء على ذلك طريق قلم شيخنا، وبناء على ذلك الخمر والخنزير لا يورثان، ليس من المال الموروث. الخمر والخنزير لماذا؟ لأنه مال غير قابل لملكي. نحن قلنا مال غير قابل لملكي، وبلحاظ الشرع ليس بمال أصلا، بلحاظ الشرع ليس بمال. هذا الشرط الأول، أن يكون نفس الشيء قابل للملكية. الثاني عدم تعلق حق الغير بالملك، وبناء على ذلك لو مات شخص وكان عنده مال وهذا المال تعلق به الدين، أو الوصية، فيكون هذا المال متعلقا بحق الآخر وهم الديان أو الموصى لهم، فلا ينتقل هذا المال إلى من؟ إلى الورثة. ولهذا جاء في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار سيأتينا وش عندي غير مضار أو دين. فالدين والوصية مالان متعلقان بحق الغير، فلا يصح أن ماذا؟ فلا يتعلق بهما الإرث. كذلك أيضا المال المغصوب، المال المغصوب هذا المال لا يورث لأنه متعلق بحق الغير. الشرط الثالث مهم، أن يكون المال المراد نقله في ملكية المورث أن يكون موجودا، أعيد الصياغة، أن يكون المال المراد نقله هذا خبر في ملكية المورث، خبر أن يكون المراد نقله في ملكية المورث حين موته، بمعنى أن هذا المال الذي يراد نقله إلى من؟ إلى الورثة، أن يكون في ملك المورث حين موت المورث، لا أن يكون داخلا له بعد موته. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي الدير. إذ تفتح هذا المطلب، إذ الدية يملكها المقتول وتدخل في ملك المقتول بعد موته، فصح أن يقال بأنه دخلت الدية له المال في ملك المورث له المقتول بعد موته، فصح أن يقال بأن الدية دخلت في ملك المورث له المقتول بعد موته. فبناء على هذه القاعدة نفرض ماذا؟ الدية لا يكون مالا قابلا للإرث، لكن هذا مستثنى، لأنه قلنا في هذا الشرط لا بد أن يكون المال الموروث مالا للمورث حين موته، مو بعد موته، والحال أن هذا بعد موته الدية، لكن يصح تعلق بين هذا مستثنى. ولذا لو سئل في الامتحان هل يمكن أن الميت يملك يدخل في ملك شيء الميت، ذكر بعض الفقهاء بأن الميت يدخل في ملك شيء الدية، وقالوا هاي الدية تدخل في ملكه ماذا؟ بعد الموت، والورثة يتلقون الدية من وين؟ من مورثهم، لا تنتقل مباشرة إلى من؟ إلى الورثة. في رأي آخر يقول لا، في رأي آخر يقول الدية ما تنتقل إلى ملك المورث اللي هو المقتول، بعد ذلك يتلقاها الورثة من المورث، إنما تنتقل مباشرة وتظهر ثمرات ستأتينا. إذا انتقلت مباشرة قد لا يتعلق بها الدين، شفتين؟ ولا الوصية ولا لا سلها من خليفة الأرض. سيأتينا إن شاء الله مقالب مهمة أنه تارة يتلقى الورثة المال من المورث فهنا نقول بعد الدين والوصية، تارة قد نقول إذا تلقوها مباشرتان فهنا لا نحتاج إلى لا الدين ولا الوصية، لا تدخل في الدين ولا تدخل في الوصية. هذه مسألة مهمة، تحقيق المسألة مهم، أن الدية من أين يتلقاها الورثة؟ هل من المورث فتدخل الدية في ملك المورث بعد ذلك يتلقاها الورثة، أو أن مباشرة تنتقل إلى الورثة؟ هذه أهم. ها هذا الشرط الكام؟ الشرط الثالث. الشرط الرابع، وقع الكلام بين الفقهاء في المراد من المال المورث، هاي بند الشرط، هل يشترط في المال المورث أن يكون عينا؟ فهل المنفعة تورث أو لا؟ وهل الحق يورث أو لا؟ مثلا مثال الأول اللي هي المنفعة، لو استأجر شخص أرض أو دار للسكنة فببركة الإجارة ملك الإنسان منفعة السكنة، فلو مات المستأجر هل ورثة المستأجر يرثون المنفعة أو لا؟ والسكنة معين الإجارة، الإنسان يملك المنفعة، لا يملك العين، لا يملك الدار، يملك منفعة الدار. أي فهنا وقع الكلام، ما هو الوارد من المال؟ لابد أن نرجع إلى نصوص الإرث، هل نصوص الإرث ناظرة إلى المال يعني العين لعيان أو تشمل حتى المنافع؟ وإن صدق عليها مال، لكن المال المأخوذ في الأرض هل يشمل أيضا العين أو لا؟ مثلا أعطيك مثال، لا إشكال أن الثمن مال لكن لا اشكال بان المنفعة مال، لكن هل يصح ان تجعل المنفعة مثمنة في البيع؟ قالوا لا يصح ان تجعل المنفعة مثمنة في البيع. مر عليكم في باب البيع شروط الثمن وشروط المثمن. الثمن يصح ان تكون منفعة، يصح ان تكون عين، لكن المثمن لابد ان يكون عين عينا كما ذكر فقهاء في باب البيع مع انه مال. هنا ايضا يقع الكلام بانه هل تورث المنفعة او لا. هذا مسألة الحق، هل الحق يورث او لا. مثلا عندنا شيء يسمون حق الشفعة، مر عليكم في كتاب بعد كتاب البيع. حق الشفعة هل يورث او لا يورث؟ في بركم حق الشفعة في حق الشفعة. اذا كان الانسان مشترك مع شخص اخر فباع الاخر شصته، فيكون له حق في ماذا؟ حق الشفعة، يعني حق الشراكة، بحيث انه يستطيع ان يشتري الحصة لين بدفع الثمن. لو ما هل تنتقل الورث حق الشفعة ولا تنتقل؟ حق الخيار، لو باع مثلا باع شيء بشرط ان يكون له الخيار لمدة شهر، توفى البائع ينتقل الخيار للورثة او لا؟ هنا كلام في مسألة الخيار. قالون يقول بان الخيار زين غير قابل للملك. قالون يقول بان الخيار قابل للملك، لكن لا كل الخيارات، بعض الخيارات قابلة للملك، بعض الخيارات غير قابلة للملك. وهذا مر عليكم لعله في كتاب ايضا من هاج الصالحين، اتذكر هذا المطلب، انه ان يقسم الخيار الى اقسام، خيارات قابلة للنقل والانتقال، خيارات غير قابلة للنقل والانتقال، فيأتي لعله في المقامات. اذا هذا تمام الكلام في شروط الاركان الثلاثة. هذا الامر لم يذكرها المصنف كعنوانين مستقلين في البحث، واحنا مهدناهم امام البحث. في مسألة خلافية، المنفعة مسألة خلافية، المنفعة عشر فقه ترد تورث المنفعة كالعين. لعله سيأتي أيضا في المصنف بعض الأمور، هي قدمة بالإشارة. الحقوق فيها أقسام، أذكر الفقهاء يقولون الحق على قسمين، حق يورث وحق لا يورث، لا كل الحقوق تورث. إذا ثبت بالدليل بأن الحق يورث فتتعلق به الأرض، كخيار المجلس، كخيار الشرط، هذا الفقهاء يرون بأنها قابلة للإرث. هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق بزين المال الموروث. إذا تم الكلام عن مقدمتين، المقدمة الأولى أركان الأرث، والمقدمة الثانية الشروط الخاصة لهذه الأركان. الكلام يقع فيما ذكره المصنف الآن، قوله في موجبات في النظر الأول في المقدمات، قلنا مقدمات أربع أمس يطرح المصنف. المقدمة الأولى في موجبات الأرث، ما هو المراد من هذا العنوان موجبات الإرث؟ المراد من موجب، الموجب أخذ الموجب، المراد من الموجب هو العلة، المقتضية لكي يرث شخص من آخر. فعندما نقول فلان، التفت، فعندما نقول فلان يرث من الميت، فنسأل ما هو الموجب لكي يرث، ما هو العلة، ما هي العلة لكي يرث؟ فنقول مثلا لأنه ابن، فنقول لأنه أب، نقول لأنه عم، لأنه زوج، لأنه جد. فالموجب بمعنى العلة والسبب الذي ببركته ورث هذا الشخص الميت. وفي بعض عبارات الفقهاء ما قالوا موجبات، قالوا أسباب، قالوا في أسباب الإرث. ولا فرق بين عنوان موجبات الإرث وأسباب الإرث، لكن التفت المصنف عدل عن التعبير بالسبب وذكر الموجب لنكتة، وهي لكي لا يقع اللبس بين المقسم والقسم. كيف؟ لأنه نقول هكذا من موجبات الإرث، هي مقسم موجبات انقسم إلى قسمين، سبب ونسب. فجعلنا في القسم نسب سبب، فإذا عبرنا بالمقسم سبب يتوهم الشخص أنه من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. شفتين؟ ولهذا المصنف ما قال في أسباب الإرث، قال في موجبات الإرث. بعد ذلك قال وهي إما نسب وإما سبب. فلو عبر بالسبب فيكون السبب قد أخذ تلف في رتبة المقسم وفي رتبة القسم، لكي لا يقع الالتباس بين المقسم وأحد الأقسام عدل المصنف عن التعبير بالسبب فقال الموجب الموجبات، لأنه لو قال في الأسباب قال ها يقول عبارة المقدمة الأولى في أسباب الإرث وهي يعني أسباب الإرث إما نسب وإما سبب
سبب
سبب سبب. ولهذا الفقهاء في عباراتهم قالوا السبب يطلق على معنيين، السبب يطلق على معنيين أو يستعمل باستعمالين، إما سبب بالمعنى الأعم وإما سبب بالمعنى الأخص. المراد من السبب بالمعنى الأعم هو السبب الذي يؤخذ في رتبة المقسم يعني الموجبات، فالأسباب والسبب بالمعنى الأعم نفس عبارة عن الموجبات، والسبب بالمعنى الأخص الذي هو في رتبة القسم المقابل للنسب، المقابل للنسب. ولهذا يصح أن نقول بأن السبب بالمعنى الأعام يشمل النسب والسبب بالمعنى الأخاص، والسبب بالمعنى الأخاص يكون في مقابل النسب. ولهذا في كتب الفقهاء يقولون هذا من باب السبب بالمعنى الأعام، فأنتم فقط تعرف يعني السبب يعني الموجبات، يعني مو سبب في مقابل النسب. فيقال للزوجية نسب، يقال للزوجية سبب، لكن سبب أي معنى؟ بالمعنى الأعام. متفهم المطلب واضح؟ هذا ما يتعلق بالعنوان. قال في موجبات الإرث وهي يعني الموجبات على قسمين إما نسب وإما سبب. المراد من النسب هو عبارة عن اتصال المورث بالمورث، عن طريق الولادة، عن طريق الولادة إما مباشرة أو غير مباشرة. فمثلا الشخص يرتبط بوالده زين عن طريق الولادة لأنه هو أب له، هي مباشرة. كذلك الإنسان يرتبط بولده مباشرة، لكن الإنسان يرتبط بأخي مباشرة لا عن طريق أبي، الإنسان يرتبط بعمي مباشرة لا عن طريقين، عن طريق الأخوة والأبوة كما الآن سأتي تفصيل أكثر. إذن النسب، ما معنى النسب؟ النسب هي العلاقة التي تربط الشخصين عن طريق تنتهي إلى الولادة إما مباشرة أو غير مباشرة. والنسب على مراتب ثلاث، الآن نذكر بيان إجمالي للمراتب الثلاث عند الأخ في التفصيل. المراتب الثلاث هي المرتبة الأولى الأبوان، الأب والأم، والأولاد الذكر والأنثى. هنا الولدان وإن نزلوا ولد كل مباشر ولد 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 هكذا الأولاد ذكرا وأنثى حتى أولاد البنت نعم ذكر وأنثى نعم خب هذا هي المرتبة الأولى المرتبة الثانية هي عبارة عن الأجداد وإن علوا جدك المباشر جد أبوك وجد أمك واضح وهكذا من طرف الأم جدك لأبي لأمك وجدتك لأمك وهكذا هذه الأجداد أيضا في نفس المرتبة الإخوة نحن مرتبة ثانية الأجداد وين علوا والإخوة وأولاد الإخوة أيضا وإن نزلوا أخوك ولد أخوك نعم والمراد من الإخوة هنا ما يشمل الأنثى أيضا أخ أختك الأخوال والأخت أولاد أختك وهكذا لا من أبيك تأتي التفصيل إخوانك لأمك وأبيك إخوانك لأمك إخوانك لأبيك وأولادهم هكذا أولاد أخوك لأمك وأبوك أولاد أخوك لأمك أولاد أخوك لأبوك نعم أما لا أول أقسام إما أخوك خالص من أبيك وأمك أو أخوك لأبيك فقط أو أخوك لأمك فقط تدخل في المسألة الأخوة الأخوات الأخوات مقصودين نعم الأخوة من باب التغليب ذكرا وأنثى كما يأتينا في التطبيق أيضا هي مرتبة ثانية إذا مرتبة ثانية من فيها قلنا مرتبة ثانية الأجداد المهم الأجداد على والأخوة وأولادهم إن نزلوا المرتبة الثالثة عبر المصنف قال الأعمام والأخوال الأعمام والأخوال هذا ما ذكره المصنف وهذا بيان إجمالي هذا بيان إجمالي للمراتب ليش؟ لأنها هنا استفدت عدة ملاحظات الملاحظة الأولى عندنا فرق بين المرتبة والصنف عندنا فرق بين المرتبة والصنف فالمراتب هنا ثلاث مراتب والفقهاء قالوا التفت أشرح المرتبة الأولى فيها صنفان الذين الصنف الأول هم الأبوان والصنف الثاني هو الولد إذن المرتبة كم صنفها؟ صنفان الأب والأم الأبوان صنف مستقل والصنف الثاني عبارة عن الولد المرتبة الثانية قالوا أيضا فيها صنفان الصنف الأول عبارة عن الأجداد وإن على والصنف الثاني عبارة عن الإخوة والأولاد لكن المرتبة الثالثة قالوا فيها صنف واحد وهما الأخوال والأعمام ولم يقولوا صنفين الأخوال صنف في مقابل الأعمام فحينئذ لا بد من التأمل في الفرق بين الرتبة والصنف ما معنى الرتبة ما معنى الصنف لماذا الرتبة لماذا المرتبة الثالثة جعلوها صنفا واحدا بس سيد الثاني لاحظت لماذا كهذا يعني سيد الثاني عبر مثلا قال المرتبة وفيها صنفان مرتبة ثالثة صنفان مرتبة ثالثة فيها صنف واحد ليش وش بيقول لكي يتضح المطلب نشير إلى قاعدتين يتعلقان بالمقام القاعدة الأولى في كل مرتبة نقول إذا وجد الأقرب فالأبعد لا يرث قاعدة مهمة إذا وجد الأقرب فالأبعد لا يرث ففي كل مرتبة من المراتب الثلاث يقدم فيها الأقرب على الأبعد. فمثلا في المرتبة الأولى عندنا أبوان، أبوان في أقرب أبعد؟ ما في أقرب أبعد، لكن الأولاد فيهم مرتبة وإن نزلوا، فعندنا الولد وعندنا ولد الولد وعندنا ولد ولد الولد، شفتين؟ تقول القاعدة بأن الأولاد إذا وجدوا لا يرث ولد الولد، وإذا ولد الولد موجود لا يرث ولد ولد الولد. فالمراد من الأقرب والأبعد هنا مو القرب العاطفي أو القرب الأب والأم، الأب والأم أقرب، لا، المراد من خلال وإيش؟ الانحدار النسلي. نعم، عندك أولاد، عندك أولاد الأولاد، عندك أولاد أولاد الأولاد، إذا وجدوا الأولاد لا يرثون أولاد الأولاد. فمثلا لو مات شخص وعنده أب وأم وعنده ولد وعنده حفيد ولد ولد، من هو الذي يرث؟ نقول الأب والأم يرثون والولد أيضا يرث، لكن ولد الولد لا يرث. كذلك أيضا بالنسبة، مثال آخر، كذلك أيضا بالنسبة إلى الأخوة، فمع وجود الأخوة لا يرث أولاد الأخوة. فلو مات شخص وعنده أخ وعنده ولد أخ، من الذي يرث؟ فقط الأخ، ولد الأخ لا يرث، لأنه إذا وجد الأقرب في المرتبة منع الأب الأبعاد. كذلك بالنسبة إلى الأجداد، لو شخص عنده أجداد، عنده جد أبو جده، يعني أب جده، زين، لو جد ثاني، فعنده جد أول وعنده جد ثاني، نقول الأقرب يمنع الأبعد، فالجد القريب يمنع من ثرث الجد البعيد. خب ما في هذا أولوية بلحاظ القرب. تيد؟ إذا القريب، القاعدة واضحة، القاعدة القريب يمنع البعيد. القاعدة الثانية الأهم، بأنه عندما نقول بأن عندنا صنفان في المرتبة، معنى وجود صنفين في المرتبة، ها، معنى أن كل صنف يرث بالاستقلال. يعني إذا شخص توفى في المرتبة الأولى عندنا أبوان وعندنا ولد، صحيح، وقلنا كلاهما في رتبة واحدة، نعم، في أربعة وهما صنفان، وش معنى صنفان؟ يعني هذا الأب، الأب والأم يرث والولد يرث. هذا مثال واضح. مثال ثاني، عندك شخص مات وعنده أم وأب وعنده ولد لولده، جيد، من هو الذي يرث؟ نقول هذا الصنف موجود، الأب والأم يرث مستقل. هذا الصنف الثاني نأتي له، الولد موجود ما موجود، تنتقل النوبة إلى ولد ولده فيرد. إذا هذا صنفين مستقلين. وهل تفتوا، وهل البعيد من الصنف الثاني مع وجود القريب من الصنف الأول بينهما تمانع؟ لما لم علاقة بعض، ما لم علاقة مع بعضهم البعض. فإذا كان عندك قريب في صنف أول وبعيد في صنف ثاني، هل تأتي قاعدة بأن إذا وجد القريب لا يرث البعيد؟ لا، إنما تأتي القاعدة في الصنف الواحد اللي هو بينهم طولية، مو في الرتبة، في الرتبة لا، ليس في، تأتي، إنما تأتي هذه القاعدة في الصنف، في الصنف الواحد، أما في العرضية لا، لا تأتي. ولهذا تظهر الثمرة في الصنف الثاني أكثر، فيحصل في المرتبة الثانية عندنا أخوة وعندنا أجداد، صحيح؟ أنتم قلتم قاعدة بأن القريب يمنع البعيد. نقول القريب يمنع البعيد بلحاظ الصنف. بمعنى لو مات شخصا وكان عنده أخ تفتو وعنده ولد أخ وعنده جد بعيد مثلا، من هو الذي يرد؟ نأتي إلى الصنف الأول أخوة، هذا صنف، فمع وجود القريب لا يرث بعيد، فالذي يرث فقط ما الأخوة أولاً ما يرثون. نأتي إلى الصنف الثاني، من هو موجود؟ الجد القريب، ما موجود الجد البعيد، يرث ما يرث؟ يرث. ولا يمنع الأخ القريب من أرث الجد البعيد، لأنهم في صنفين مستقلين. واضح مطلب؟ خب عندما نأتي إلى الرتبة الثالثة نقول الأخوال والأعمام رتبة واحدة، صنف واحد ليس صنفين. خب ما معنى أنه صنف واحد؟ ما هي ثمرها؟ لو قلنا بأنهم صنفين فنلاحظهم لحاظ استقلالي، عندنا عم وعندنا خال، أولاد العم يرثون إذا ما موجود عم، وأولاد الخال يرثون إذا ما موجود خال، صحيح؟ الحين سيأتي بعد التعليق على المصنف عبارة ناقصة كما سيأتي التعليق. إذا عندك حين عندك عام وخال، عندما نقول أنهما صنفان ما هي ثمرة مترتبة على ذلك؟ نقول لو فرضنا عندنا عام والخال ما موجود، عندنا ولد الخال فقط، إذا كان هناك صنف، إذا كان هم صنفين نأتي إلى العام، العام يرث ماكو مشكلة. نأتي إلى الصنف الثاني الخال، الخال ما موجود والخال موجود والد الخال موجود فيرث، إذا كان صنفين مستقلين. لكن لو كان صنف واحد أصلاً الأعمام والأخوال كلهم عبارة عن رتبة كأنها واحدة، إذا وجد القريب في الصنف منع بعيد، فإذا وجد العام لا يرث أصلاً والد الخال والد العام. نعم كما يعني تأتي تفصيل بعدين في أحوال الوارث. مستفتي المطلق؟ والفقهاء قالوا بأن الأعمام والأخوال صنف واحد مو صنفين، فأينما وجد عم أو خال لا يرث لا ولد العم ولا ولد الخال. لكن لو كان صنفين مستقلين تظهر الثمرة بأنه لو عندنا عم والخال كلاهما يرثان، أو ولد عم وخال كلاهما يرثان. نعم الأعمام والأخوال هم الأول، بعدين أولاد الأعمام والأخوات، بعدين أولاد أولاد كذا. تفتين؟
بمعنى أن هناك صنف يصنف قاعدة الرد يصنف قاعدة الأولاد.
نعم هو سيأتي بعد ضابطة الرد والشروط الرد كما سيأتي. إذا فرقت بين الصنف والرتبة.
عن شيخنا إذا كان عنده عام قريب.
نعم نعم
يرد
مثل عن بس العام يرد لأنه صنف واحد. واضحة؟
هذا الشيء
ما يشمل كل أعمار مثلا العمى العلى وصالة العلى كل تمام تأتي. نعم سهي الآن إجمال بعدين تدخل على التفاصيل. إذا أعطيناكم قاعدتين، قاعدة الأولى بأن القريب يمنع البعيد وهذا مختص في الصنف لا في الرتبة، في الصنف. قاعدة ثانية بأنه إذا قلنا بأنه صنف واحد نلحظهم كلهم لحاظ واحد، فالقريب يمنع البعيد، إذا قلنا صنفين الحظ استقلال استقلالان. فقط نكتة واضحة؟ إذن يتضح من ذلك إذا وجد الآن نجي للمرتبة الثانية، عندنا أخوة وعندنا أجداد وعندنا رتبة ثالثة عمام وأخوات. خب إذا وجدت الرتبة الثانية لا تصل النوبة إلى الرتبة الثالثة، صحيح؟ فإذا وجدت الأخوة والأجداد لا تصل النوبة إلى العمام والأخ أخوات، هذا صار الرتبة. خب أنا هذا الإشكال بيصير واضح إن دفع ما يحتاج أنا أشرحه، أنه ما بيجيب إشكال لكن بتوضيح المطلب بيصير واضح جد جدا، ما يحتاج إلى يطرح هذا الإشكال عشان ما نطول المطلب. خب قال المصنف، حنا نقرأ شوية عبارة، قال في موجبات الأرض يعني الأسباب، والأسباب بمعنى الأسباب بالمعنى العام. قال في النسب، فالنسب مراتب ثلاث، مراتب وكل مرتبة فيها الآن يأتي بحث. المرتبة الأولى فيها صنفين، المرتبة الثانية فيها صنفين، المرتبة الثالثة فيها صنف واحد. خب من أين جاءت المراتب الثلاثة دي؟ بعض العلماء المحققين ذكر يعني قسمة لبيان هذه المراتب. قال هكذا القريب مذكور في المسالك، كتاب المسالك، قال ضابطة، يعني ضابطة جعلها بعض الفقهاء في بيان المراتب الثلاث. ليش الخال خال في المرتبة الثالثة، والجد في المرتبة الثانية، والأب في المرتبة الأولى؟ ليش؟ فجاء بضابطة بين فيها المراتب الثلاث. حاصل هذه الضابطة أشار لها في المسالك اللي يحب يراجع في المسالك صفحة 12 في الجزء المتعلق بالأرض ضاب جزء 13. قال القريب، القريب إن تقرب إلى الميت بلا واسطة، أو عشان ترسل قسمه، القريب إما أحسن إما أن يتقرب إلى الميت بلا واسطة، وإما بواسطة واحدة، وإما بواسطتين. الميت الوارث إما أن يتقرب إلى الميت بلا واسطة، وإما أن يتقرب بواسطة واحدة، وإما أن يتقرب بواسطتين. فعلى الأول، وشان الأول؟
بلا واسطة،
فيكون المرتبة الأولى. وعلى الثاني مرتبة ثانية، وعلى الثالث المرتبة ثالثة. فلو سئلت ما هو ضابط المرتبة الأولى، قل هو الوارث الذي يتقرب إلى الميت بلا واسطة مباشرة. من هو في الطبقة الأولى عندنا المرتبة الأولى؟ الأبوان، الشخص، الأب يرتبط بالشخص، زين، الأبوان، الأبوان يرتبطون بالميت بلا مباشرة، في واسطة مباشرة. وكذلك أيضا الولد يرتبط بالميت مباشرة. هذا بعدين هذا أشكله، وأن هذا ما ناظر إلى الولد الولد، ناظر إلى أشياء رئيسيين. قبل إشارة خلنا نتضح المطلب. إذا هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي الأخوة والأجداد. الأخوة والأجداد يتقربون إلى الميت بواسطة واحدة، لأن أخوك يتقرب بك بواسطة الأب، والجد يتقرب بالميت بواسطة الأب، فواسطة واحدة. شوف هذه الواسطة ما نظر إلى أولادهم بعد، وإن نزلوا كما أشار في المصارف، نظر إلى الأقطاب الرئيسية، يعني إلى الأبوان، إلى الولد، مو إن نزل، لا، إلى الأصل، إلى الأصول، إلى الأصول في المرتبة. كذلك أيضا الأمثل أمام الأخوان يرتبطون بالميت بكم واسطة؟ بواسطتين، بلحاظ أنه أخ لأبيه، أخوه أبوه، واضحة؟ فالعم هو أخ لأبيك، فالشخص إذا مات عمه يرثه من باب أنه أخ لأبي، فأخوه وأبوه. أشار إلى ذلك في المثل عليك. المهم قال فالنسب مراتب ثلاث. الأولى الأبوان والولد وإن نزل، هذا صنفان، الصنف الأول الولد، الأبوان، والصنف الثاني الولد وإن نزل. شرحنا هذا بعد ما نحتاج فصل. الثانية الإخوة، المراد من الإخوة الولد الذكر والأنثى، الولد يعني الذكر والأنثى، وإن نزل يعني أولاد الذكر وأولاد الأنثى، وأولاد أولاد الذكر وأولاد أولاد الأنثى، وهكذا. الأخوة يعني الذكر والأنثى أيضا، وأولادهم وإن نزلوا، هاي كلهم صنف واحد، لكن قلنا بأنه إذا وجد الأخوة لا يرث الأولاد، أولاد الأخوة، لماذا؟ لأنه في الصنف الواحد إذا وجد القريب لا يرث البعيد. والأجداد وإن علوا، وش الأجداد علوا؟ يعني جدك لأبيك وجدك لأمك، جل الجد الأب والأم، من طرف على الأب والأم، هكذا سلسلة كبيرة. هنكمل بعدين إن شاء الله في خدمتكم. الثالثة صنف واحد الأخوال والأعمام. الأخوال هنا الشامل للذكر والأنثى، عبر بالمذكر من باب التغليب. ليش تقول تغليب؟ تغليب ما في يعني قد يكون نسوان أكثر، نقول التغليب درستم في اللغة أن التغليب عندنا تغليب أفرادي تغليب وصفي. الذكر عادة يغلب على الأنثى، هي تغليب صنف تغليب وصفي لا بلحاظ العدد، صحيح؟ درستم في باب التغليب لعله ما أعرف درسته أو كذا في المختصر موجود. الأخوال والأعمام، هنا في عبارة المصنف قال الأخوال والأعمام ولم يقل وأولادهم، هذه عبارة المصنف قاصرة. ولهذا الشهيد الثاني في المسالك وهو من أفضل الكتب ناظر شرح محقق مش المسالك في شرح شرائع الإسلام، ولا يمكن للطالب أن يستغني عن لم وجود، ولا يمكن للطالب أن يستغني عن إذا درس خصوصا، يعني أنا أقول فيه ما يستغني عنه، وخصوصا إذا درس كتاب اللمعة أصلا، لأنه الشهيد الثاني هو كاتب المسالك وهو شارح اللمعة، وكثير من الأمور في المسالك موجودة. الشهيد الثاني أشار إلى نكتة مهمة، أن عبارة المصنف قاصرة، قال الأخوال والأعمام ولم يقل وأولادهم، مع أنهم مقصودين الأخوال إذا وجدوا لابد أن بعد ذلك إذا لم يوجد أولاد الأخوال والأعمام، فكما عبرت أيها المصنف في الأخوة قلت وأولادهم وإن نزلوا، كان الأولى أن تقول الأخوال والأعمام وإن نزلوا وأولادهم وإن نزلوا. ولهذا قال التفت استعبدها عبارته، يقول كان عليه الشهيد الثاني يقول كان على المصنف أن يذكر أولاد الأعمام والأخوال في المرتبة. ليش؟ قال لأنهم لا يدخلون في اسم الأعمام والأخوال. خب الأعمام والأخوال لا يقال بالنسبة إلى أولاد الخال بأنه خال، هل يقال لوالد الخال خال؟ لا، والد العم لا يقال عنه عم، فلا يدخلوا من تعبير بتعبيرك الأخوال والأعمام لم يدخلوا أولادهم. ولهذا ما استشكال قال وإن على، مع أنه مفروض هني بعد في وإن على، صحيح؟ خالق وخال أبوك خالق، خال أمك خالق، ياي لكن وإن على ما أشكلناه لأنه يطلق عليه خال وعام، المراد من الأخوال والأعمام وإن على كما أشار الفقهاء أيضا، يعني خالك المباشر وعمك المباشر، خال أبيك خالك وعم أبيك عمك وعم أمك عمك وهكذا. الآن احنا بالنسبة إلى عبارة المصنف قاصرة الآن بشكل من جهة ما شملت الأولاد، ولا يقال للأولاد أعمام وأخوات، مع أنك أيها المصنف شفت الإشكال قلت والولد وإن نزل، مع أن ولد الولد يقال عنه أعين ذات صفقة ولد، فلو أزل قيل وإن نزل عن الولد وجعلته في الأخوال والأعمام لكان أولى. الشيء الثاني يقول إن تعبرت وإن نزل في الولد، مع أنه رأى أن ولد الولد ولد، فكان الأولى أن تحذف قيل وإن نزلوا وإن نزل من الولد وتجعله في الأخوال والأعمام، وإن كان ذكره في كلا الطرفين أولى. يقول عشان يقع الباص، وهذا الإشكال الأول. إشكال الثاني العبارة فيها قصور من جهة ما قال وإن علوا، لأنه هنا نقول الأخوال والأعمام وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم، أعمام الآباء والأمهات وأخوالهم داخلين في الإرث، مع أنهم ما ذكرهم، لكن من هالجهة الإشكال أضعف لأنه يقال عنه عم وخال. ياي ولذلك مثلا السيد الثاني هكذا تعبيره قال الأخوال والأعمام وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم، وكذا أولادهم وإن أولاد، يعني أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا. نعم هذا أقول لك عبارة السيد الثانية أقرأ لكم زين، أقرأ مرة ثانية هكذا يقول وإن علوا كشو إن علوا يعني كأعمام الآباء والأمهات يدخلون لأنه عمك. لكن إذا وجد الأخوة الأعمام ما تصنب إلى أعمام الآباء والأمهات لأن القريب يبعدك يمنع البعيد. خب كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجداد وأخوالهم وهكذا. خب هنا مطلب مهم آخر شيء نقيس بأن النسب قلت أنت نسب قبل خلف السبب يشترط في النسب شرطين ما ذكرهم مهمين وإن كان سيذكر بعد العصر يشترط في النسب أن يكون نسب شرعي. نعم النسب أن يكون نسبا شرعيا. فالنسب إذا لم يكن شرعيا لا يرث. والنقطة الثانية المهمة شرط الصدق العرفي. وش الصدق العرفي؟ أن تقول بأن والد العام يرث. خب والد العام اللي بعد حضرة السلسلة قد تصل إلى فواصل كبيرة لا يقال عرفا بأن هذا والد العام بعد. مثلا إذا مات مثلا التفت واحد مات سيد توفى سيد هل يقول توفى أنا أخوه؟ لأن اثنين ننتهي بالولادة إلى سلسلة بني هاشم يصير نقول هذا ولد عمك أنت مو عرفا ولد عمك وإن كان بالدقة بلي ترجعون كلكم إلى أب إلى أب واحد فأنتكم أخوة. لكن هذا وش؟ لكن هذا ليس معنى عرفيا. ولهذا التفت ولهذا سيف الثاني عبر هنا سيف الثاني عبر في مسألة أولاد العام وإن نزلوا إن صلق عرفا على أنه نسب وإلا إذا ضعت السلسلة ضع الحسبة فلا يبد أن يقال عنه بعد ذلك أنه هذا والد عام. فهناك بعض النقاط نعرض عنها عليها فندخل إن شاء الله غدا في السبب.
ما في جواب للشباب بس اللي كباوش عليكم. إذا يطلعوا على الجامعة
يعني أنا حسب نظري الدقيق لأن
الأب ليس متصل
بولده
مباشرة.
عن طريق
من
هو متصل؟
عن طريق
زوجته.
الجواب
واضح. لا مثل ما يقال أنه ولا يحسن تغليب تغليب وش أنا تكلف أخوة أولاد مش من بلي هذا واضح ذكر وأنثى ذكر وأنثى ينطبق عنوان الأخ والأخوة تنطبق الوخذ عنوان الأخوة تنطبق أما هذا ما ينطبق والد العم يقال عن عام لكن هذا يقال أخوة وأخوة فجمعنا عنوان الأخوة أما هذا أولاد عم وعام إذا كان تغليب ليش ما غلبتنا في مسألة الأخوة والأولاد.